الحمد لله الذي أفاض على عباده النعمة وكتب على نفسه الرحمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، فإن الإسلام دين يدعو إلى أقوى المحجة ويرمي إلى أشرف غاية، ومع ذلك فقد ابتليت أمة الإسلام بكثير من الفتن والابتلاءات، ونالت منها كثير من البدع والضلالات، تحاك ضدها سرا وجهرا، تغلب فيها العاطفة على الحكمة والحقد الدفين على الحق، فلا يكاد يمر زمن إلا ويبتلى المسلمون في دينهم ببدع وضلالات ما أنزل الله بها من سلطان، يطعنون الشريعة من داخلها، يرفعون شعارات براقة، وينادون بدعوات هدامة، وينعقون بما لا يعقلون ولا يدركون، يخرجون باسم الدين بأفكار تصادم الدين، ومظاهر لا تمثل الدين، ودعوات مدسوسة بالسم من أجل النيل من الشريعة الإسلامية والتشكيك في تميزها. ولا عجب، فلن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ليس البلية في أيامنا عجبا، بل السلامة منها أعجب العجب. أيها الإخوة، إن أمر الجهل في الدين أمر جد خطير، وبخاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن وتنوعت فيه المضلات وتيسرت فيه سبل الضياع، فما أحسن أن ينصح المسلم المسلم ويذكره بتقوى الله. يقول الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولذلك تتشرف مؤسسة الدعوة الخيرية بدعوة الجميع لهذه الدروس العلمية الصيفية مع كبار العلماء، فموعدنا هذه الليلة موعد مع العلم والحكمة، مع الموعظة والنصيحة، مع شيخ عرفه الناس شرقا وغربا حين أتحفهم علما ونصحا، صاحب الكلام البليغ والحجة الواضحة والخطاب الفصل، سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. وقيمة المرء ما قد كان يحسنه، والجاهدون لأهل العلم أعداء، فقم بعلم ولا تطلب به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فلشيخنا منا الشكر والدعاء، سائلين الله أن يجعل ما يقوده في ميزان حسناته، إنه جواد كريم. وشكر لكم موصول أيها الإخوة على حضوركم ومشاركتكم في هذه الليلة. أيها الإخوة، قد أعلن عن هذا الدرس في كتاب الفوائد الجلية في المباحث الفرضية، وقد رأى الكثير من طلبة العلم بما تمس إليه الحاجة، وما يعرفونه أيضا من شيخنا الشيخ عبد العزيز حفظه الله من اهتمامه وحرصه على نشر العقيدة الصحيحة، فرأى الجميع أن يكون هذا الدرس هو كتاب التوحيد للشيخ الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فسوف يبدأ فضيلة الشيخ هذه الليلة بمقدمة عن أهمية هذا الكتاب وعن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأيضا مقدمة عن العقيدة، وسوف يشارك معنا أيضا فضيلة الشيخ بدر الوهيبي في قراءة هذا المتن. فأترك المجال لسماحة الشيخ فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا، واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، ففي هذه الليلة المباركة مساء اليوم 18 من الشهر الخامس جمادى الأولى 25 و400 وألف تبدأ الدورة العلمية، ولتشرف عليها مؤسس الدعوة في هذا الجامع المبارك جامع الأمير فيصل بن فهد غفر الله لنا وله ورحمنا وإياه وتجاوز الله عنا وعن كل مسلم. هذه الدورة العلمية خصصت للبحث في العقيدة، ومما لا شك فيه أن الاهتمام بالجانب العقدي أمر مهم، إذ ذاك من أوجب الواجبات وأعظمها وأكبرها. ففهم التوحيد وتحقيق التوحيد ومعرفة أصل التوحيد وما يضاد ذلك التوحيد وما ينافيه وما ينافي كماله وما يقدح فيه أمر مهم، لأن الخلق إنما خلقوا لعبادة الله. هذا التوحيد كما سيأتينا مفتاح دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم، من نوح عليه السلام إلى آخرهم وأكملهم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين. ذلك أن الرسل ابتدأوا بالتوحيد وجعلوه رأس دعوتهم ومفتاح دعوتهم، إذ بصحة هذه العقيدة يمكن صحة الأعمال والنظر فيها. وإذا تخلت العقيدة عن شخص وخلا قلبه من هذا المعتقد فإن كل أعماله ستكون هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أيها الإخوة، الرسل اهتموا بالتوحيد، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم ابتدأ دعوته لقومه العرب بالدعوة إلى توحيد الله، إذ هو بعث في قوم غارقين في جهالاتهم متباينين في ضلالاتهم، منهم من يعبد الشمس ومنهم من يعبد القمر ومنهم من يعبد اللات والعزى ومنهم من يعبد عيسى وعزير ومنهم من يتعلق بالجن ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، إلى غير ذلك من الضلالات المختلفة. فكان محمد صلى الله عليه وسلم مكرسا جهده في أول البعثة إلى الدعوة إلى توحيد الله، إلى اقتلاع جذور الشرك من قلوب الأمة، إلى تثبيت هذه العقيدة، إلى توضيح التوحيد الذي لأجله خلق الله الخلق، إلى إبانة الشرك وضلال المشركين ودحض حججهم وإقامة البراهين الساطعة على فساد معتقدهم وتناقض أحوالهم. نعم، لقد كانت عناية القرآن بالتوحيد أكثر من غيره، خصوصا السور المكية، فترى فيها النزاع بين محمد وخصومه، بين محمد وخصومه من المشركين، وترى الآيات الواضحة في تقرير هذا العصر العظيم، أمر جلي يستبين لكل مسلم. وإن العناية بهذا المعتقد من أوجب الواجبات، لكن للأسف الشديد قلت عناية كثير من المسلمين بهذا الأمر، قلت عنايتهم بتوضيح التوحيد. ما بين قائل يقول هناك علوم مهمة وعلوم لها دور في الحياة، ومن قائل إن التوحيد لا عذر له فالناس مسلمون بقولهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذن فلا يبحث عن معتقدهم ولا عما هم عليه. بهذا نشأ الشرك في هذه الأمة، وكلما بعد العهد من عهد النبوة ازدادت غربة هذا التوحيد في المجتمعات، حتى بنيت القبور، المساجد على القبور، وقيف بأهلها وذبح لأهلها ونذر لأهلها واستغيث بأربابها وجعلوا أندادا مضادين لله، تعالى الله عما يقول المشركون علوا كبيرا. وعلماء المسلمين قديما وحديثا ركزوا على هذا التوحيد واهتموا به في مصنفاتهم، وبينوه غاية البيان لمن بعدهم. وهكذا العلماء عالما بعد عالم، كل علماء الشريعة المحققون يعظمون شأن هذا المعتقد ويعظمون شأن هذا المعتقد ويعتنون به أي معتنى. أيها الإخوة، والكتاب الذي يراد شرحه في هذه الدورة هو كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هذا الكتاب يشتمل على قريب 67 بابا في التوحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات، وما يضاد هذا التوحيد وما يضاد كمال هذا التوحيد. ألفه الشيخ في أول أمره وهو لا يزال يتلقى العلم، لكن من توفيق الله له أن رزقه الله بصيرة أدرك بها أن ما عليه المجتمع المسلم من هذا الشرك أمر مخالف للشرع. فلما أوقع الله في قلبه من فهم للكتاب والسنة وتبصر في ذلك، بدأ بتأليف هذا الكتاب وهو في غربته عن بلده، وألف منه ما يقارب 20 بابا، ثم كمله بعد ذلك. عرضه على علماء زمانه ممن يعرف فيهم الخير ويتوسم فيهم الفهم الصحيح وإدراك أن ما عليه المجتمع من شرك بالله أمور ضالة تنافي حقيقة التوحيد. فعند ذلك وافقوه على هذا، إلا أنهم قالوا يحتاج إلى أمة، إلى يحتاج إلى قوة تثبته في قلوب الناس، وإلى سلطان يحمي هذا المعتقد، وإلى دعوة تحاط بقوة عسى أن تنفذ في قلوب الناس. لقد ألفه الشيخ وهو في البصرة وعرضه على عالم المدينة إذ ذاك السندي، واستحسنه كل من قرأه، إلا أنهم قالوا إنك في زمن غربة، وإن هذا الأمر سيقابله الكثير بالإنكار، إذ الشرك تغلغل في الناس، نشأ عليه الصغير وهرم عليه الكبير، وأصبح الشرك مألوفا والتوحيد غريبا بين الناس. إلا أن الشيخ رحمه الله مضى في تأليفه، وسأل الله أن يوفقه للقيام بهذا الشأن، فلما رجع إلى بلده من رحلته التي ذهب فيها إلى الأحساء والبصرة وإلى مكة والمدينة، وناظر العلماء واستفاد واستنار فكره وقوي إدراكه، ابتدأ دعوته في قومه، يدعوهم إلى توحيد الله، يدعوهم إلى إخلاص الدين لله، يبين لهم بأدلة الكتاب والسنة فساد الشرك وضلال المشركين، يقيم عليهم الحجج ويحذرهم من الاستمرار فيما هم عليه من هذه الخرافات والأباطيل والضلالات. جد واجتهد، فقبل منه من قبل وعاند من عاند، حتى إلى أيس من أهل زمانه ولم يجد ناصرا ولا مؤيدا، يعني ذا قوة تحمي هذه الدعوة، سافر إلى الإمام محمد بن سعود فأتاه وعرض عليه منهجه، فشرح الله صدره لقبول الحق وألهمه رشده وأمده بعونه وتوفيقه، فقبل الحق وأيده وأعلن وقوفه مع الشيخ في الدعوة إلى الله وإصلاح المجتمع المسلم والعودة بهم إلى الدين الصحيح، إلى كتاب الله وإلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم. عندما ارتبط الإمامان بهذه الدعوة السلفية الصادقة، وعندما بدا التعاون بينهما بالنهوض بهذه الدعوة ونشرها بين المسلمين، عسى أن توجد قلوبا واعية وآذانا صاغية، رماهما علماء زمانهما وأمراء زمانهما عن قوس العداوة، وقالوا هذا مذهب الخوارج، وهذا مذهب خامس، وهذا أمر لا يعرفه العلماء السابقون واللاحقون، وقالوا هذا دين جديد، وقالوا وافتروا، مع علم كثير منهم بحقيقة أنه حق، لكن الكبر والحسد حال بين القوم وبين أن يقولوا الحق، كما كان علماء اليهود الذين جحدوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، مع علمهم الحق أن وصفه موجود في كتبهم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فلما صار للشيخ دولة بلد وقرار وقوة، نشر هذا الكتاب ونشر غيره من الرسائل كالأصول الثلاثة وكشف الشبهات ومفيد المستفيد في تكفير تارك التوحيد وغيره من الرسائل الموجزة والمطولة، وكاتب علماء عصره وأوضح لهم منهجه الذي يسير عليه، وأنه لم يأتي ليؤيد مذهبا ولا ليدعو إلى رأي ومبدأ، إنما جاء ليدعو إلى الله وإلى توحيده وإخلاص الدين له، ويطلب من علماء زمانه أن يقوموا به هذه المهمة، وأن يساهموا في الدعوة إلى الله لإنقاذ هذا المجتمع من ما هو فيه من ضلالات وخرافات. لكن أصر علماء السوء على التكذيب والإنكار وعدم المبالاة بالحق، ورأوا أن هذه الدعوة ستسلبهم مكانتهم وسيكونون تابعين لغيرهم بعدما كان غيرهم تابعا لهم، فوقفوا منها موقف التحدي، فقالوا إن ابن عبد الوهاب جاء ليحكم على الأمة بأنها كافرة كلها، وقالوا إن ابن عبد الوهاب جاء ليقول للناس لا تذبحوا النبي ولا تصلوا عليه، وجاء وقالوا عنه إنه جاء لسفك الدماء ونحب الأموال، وقالوا عنه إنه يدعو إلى مذهب الخوارج المكفرين للأمة المستبيحين لدمائها وأموالها، وقالوا عنه إنه لا يحترم العلماء ولا يبالي بالعلماء ولا يقدر على العلم ولا يتبعهم، ويريد أن يلغي المذاهب الأربعة ليكون مستقلا بمذهبه الجديد الذي جاء به من تلقاء نفسه. وقالوا عنه ما قالوا من ألفاظ بشعة وآراء باطلة وحكايات مكذوبة لا أصل لها ولا صحة، ولكنها من آثار حسد الحاسدين وحقد الحاقدين. ولما اطلع رحمه الله على كثير مما كتب من هذه الأباطيل كتب تحتها سبحانك هذا بهتان عظيم. وهو رحمه الله في رسائله يناقش علماء زمانه بحكمة ولطف ونصيحة مود لهم، يقول هذا شرع الله، هذا كتاب الله، هذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه سيرة خلفائه وأصحابه، هذه سيرة العلماء بعدهم من التابعين وتابع التابعين، هذه مصنفات الأئمة الأربعة تقرر التوحيد وحكم المرتد إلى غير ذلك. يخاطب كلا بما يناسبه، ولكن يهدي الله من يشاء ويضل من يشاء، وله الحكمة التامة، والأنبياء يوم القيامة منهم من يأتي ولم يتبعه من قومه أحد. وما ذاك قصور في بيان النبي، ولكن القلوب بيد الله، فقلب يفتح الله عليه فيقبل الحق ويطمئن إليه، وقلب ينصرف عن الهدى، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. لقد جد الشيخ في دعوته إلى الله، وأعانه الإمام محمد بن سعود على ذلك، فجاهد في الله حق الجهاد، وصبر على ما نسب إليه من الأكاذيب والأباطيل، وأوضح لكل من سأله طريقته ومنهجه وعقيدته التي يدين الله بها، وهذا واضح في رسائله. لكن الحسد يعصف بقوم حتى يتعاموا عن الحقيقة ولا يرون الحق، وإنما يفترون الكذب والباطل. أيها الإخوة، وما زال الشيخ والإمام في هذا الجانب العظيم إلى أن يسر الله لهذا الدين ظهورا وعلوا وانتشارا بصدق الدعوة والقائمين بحمايتها، وتعاقب على ذلك العلماء والأمراء إلى أن عم هذا الخير جزيرة العرب، وفهم الناس حقيقة التوحيد، وانتفع به علماء من خارج الجزيرة ممن عنده الإنصاف والصدق، فيرى كتاب التوحيد وهو كتاب مبني على آية وحديث، على كتاب وسنة وتوضيح لهذه العقيدة، بما لا يبقي شكا لدى كل عاقل أن الشيخ رحمه الله سلك في دعوته السبيل الأقوم الكتاب والسنة. وهو رحمه الله يعلم دائما وأبدا أنه لم يأتي بشيء جديد، وإنما أتى بدين الله الذي أودعه الله كتابه وأودعه سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ويقول في بعض رسائله لبعض علماء عصره ممن رأى منه تذكرا للطريق المستقيم، قال: وأنا أشهد الله وملائكته ومن حضرني من المؤمنين أنكم لو أتيتموني بدليل من كتاب وسنة يخالف ما أدعو إليه لكنت أول الناس رجوعا إليه. وهذا من توفيق الله له وصدق نيته رحمه الله، فكتبه اهتمت بالعقيدة لأنه رأى المجتمع غارقين في هذا الباب: عبادة القبور، الطواف بها، الذبح والنذر لها، الخضوع لها، الهتاف باسم أهلها في الشدائد، التحاكم إلى الكهان والعرافين، ونبذ الشرائع وعدم التقيد بها، الظلم والجهل والتفرق في المجتمع. لكن هذه الدعوة ما برحت حتى توحدت الجزيرة وانتظم شأنها وعاد أهلها إلى الخير وفهموا التوحيد وتقرر في نفوسهم، وقرأوا هذه الرسائل للشيخ فرأوا فيها الحق الواضح والهدى المستبين، فجزاه الله عن خيرا فرحمه الله ومن أعانه ونصره وأيده. كتاب التوحيد، أي هذا الكتاب موضوعه التوحيد، كتاب أحكام التوحيد، الكتاب الذي يوضح فيه شأن التوحيد، الكتاب الذي ينشر العقيدة السليمة، كتاب التوحيد. والتوحيد هو إخلاص الدين لله. ثم ابتدأ بآية قول الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية صدر بها المصنف كتابه، لماذا؟ لأنها واضحة الدلالة في عظيم شأن التوحيد، وأن شأن التوحيد عظيم ومنزلته كبيرة، حيث أن الثقلين إنما أوجدا لأجل هذا التوحيد. فلكون الثقلين الجن والإنس إنما خلقوا لأجل هذا التوحيد، لأجل عمارة الأرض بتوحيد الله، لأجل تعلق القلوب بالله حبا وخوفا ورجاء، لأجل أن تتعلق القلوب بالله ويعلم كل أحد أنه لا إله حق إلا الله، وأن الله المعبود بحق دون سواه. إذن فالآية في موضعها لأنها دلت على عظيم شأن التوحيد وكبير قدر التوحيد، حيث أن الثقلين الجن والإنس إنما خلقوا لأجل هذا التوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هنا تعليل، يعني خلقتهم لأجل أن يعبدوني، خلقتهم لآمرهم بعبادتي، خلقتهم لآمرهم بعبادتي وأنهاهم عن عبادة من سواي. فالحكمة في خلقهم عبادتهم لله، فالله الذي خلقهم لأجل هذا التوحيد خلقهم لأجل العبادة، فمن العباد من استجاب لله وعبد الله، ومنهم من أنكر وكذب، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فاللام تعليل، يعني لأجل عبادة الله خلق الثقلان الجن والإنس، إلا ليعبدون، إلا ليوحدوني، إلا لعز التوحيد الخالص. ومن ادعى أن اللام لا معاقبة فقد أخطأ في تصوره. فمعناه إذا قلنا لا معاقبة أن عاقبتهم التوحيد، إذن فليس حاجة للإرسال الرسل، لكنها تعليلية. فإن الله فعل الأول وهو خلقهم، ليفعل العباد الثاني وهو عبادتهم لله وإخلاصهم الدين لله وتعلق قلوبهم بالله محبة وخوفا ورجاء. إذن فالحكمة من إيجادنا أيها الثقلان هو عبادتنا لله وإخلاصنا لله وذلنا الكامل لله وتعلق قلوبنا بالله. إلا لأجل أن يعبدوني ويخلصوا الدين لي، إذن فالذي يعبد الأوثان والأشجار والأحجار، والذي يعبد ضرائح الأموات ويستغيث بهم ويهتم باسمهم في الشدائد، ما عبد الله حق العبادة. إذ لو عبد الله لكان توجهه الكلي لربه جل وعلا دون الالتفات لأي مخلوق كائنا من كان. فلما تعلق القلب بغير الله، تعلق القلب بغير الله، عند ذلك حصل ما حصل ووقع ما وقع من الشرك بالله جل وعلا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله يقول ما أريد منهم رزق، ما خلق الله الخلق ليستقل فاستعز أكثر بهم من قل، ولا ليستعز بهم من ذل، ولا ليستغني بهم من فاقة، كلا، وإنما خلقهم لعبادته وهو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الآية.
الآية الثانية أيضا في أهمية التوحيد وبيان عظم شأنه. من أي ناحية؟ أن الخلق كلهم بعث فيهم الرسل لأجل أن يعرفوهم بدين الله. ولقد بعثنا في كل أمة، وفي كل طائفة وجيل من الناس، بعثنا رسولا يدعوهم إلى عبادة الله واجتناب عبادة الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالرسالة عمت جميع الخلق، كما قال جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقوله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فحجة الله قامت على الخلق، فلا عذر لأحد. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فعمت الرسالة جميع الخلق دون استثناء. الأنبياء من نوح إلى محمد، ما مضى نبي إلا أعقبه نبي، بدأ نوح عليه السلام وهو الأب الثاني للخلق، ثم جاء دور إبراهيم عليه السلام ومن بعده من أبنائه، أبناء إسحاق ومحمد ابن إسماعيل، وكل الأنبياء والرسل اهتموا بالتوحيد ودعوا إليه وقرروا هذا الأصل العظيم، فلا عذر لأحد ولا حجة لأحد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله. هذا الرسول يبدأ بالتوحيد، هذا الرسول يقرر التوحيد، هذا الرسول يجعل التوحيد مبدأ دعوته. فهكذا قال الله عن نوح: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وموسى يقول: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإبراهيم كذلك في قصته مع قومه كما أخبر الله. فالمهم أن الرسالة عمت جميع الخلق، وأن دعوة المرسلين واحدة في حصلها وهي توحيد الله، وإن تنوعت شرائعهم كما قال جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكنه قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والنبي ما شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والنبي بعده، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية.
هذه الآية الثالثة أيضا أتي بها ليبين عظيم التوحيد، لأن الله يقول: وقضى، أي أمر الله ووصى، ألا تعبدوا إلا إياه. فهنا الضمير المصدر ألا تعبدوا الحصر، ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى أمر ووصى ألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا، فقضى وأمر بعبادته وإخلاص الدين له، قضى وأمر بأن نعبده وحده، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فألزمنا بأن تكون عباداتنا كلها له جل وعلا، لا نعبد غيره. هكذا القضاء الذي هو الأمر والإلزام، وقضى أمر ووصى، فهو أمر وتوصية وإلزام لنا أن نعبده وحده، لأنه المستحق للعبادة، حيث أنه المنفرد بالخلق والتدبير والإيجاد، بالخلق والإيجاد والتدبير، إذن فلا يستحق العبادة غيره. فغير الله ليس مؤهلا للعبادة، لأنه مخلوق من جنسنا. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. إذن فالعبادة حق لربنا، أمر بها أمر إيجاب وإلزام. ثم يقول: وبالوالدين إحسانا، أي وقضى ووصى بأن نحسن إلى الوالدين الأب والأم إحسانا تاما. هذا الإحسان يتضمن السمع والطاعة في المعروف، يتضمن الخدمة والنفقة، يتضمن المخاطبة بكل خطاب سهل لين، يتضمن الخضوع للأم والأب، طاعتهما فيما أمر الله، عدم خصيانهما فيما أمر به من الخير. الوقوف معهما في الشدائد، خدمتهما النفقة عليهما، إحسان صحبتهما البر والإكرام لهما. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، لأن الأب والأم عند كمال قوتهما وعند يعني كمال قوتهما واعتمادهما بعد الله على أنفسهما لا يهتمان بأحد، وكل يحب أن يكون متوليا شأنه بنفسه. لكن الكلام إذا بلغ الكبر كليهما أو كلاهما أو بلغ الكبر أحدهما، إما أن يبلغ عندك الأبوان السن الكبر فتضعف القوى ويقل الإدراك ويقل التحمل ويعظم الضجر، عند ذلك جاء دور الابتلاء والامتحان ليظهر المعدن الطيب من ضده. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، إذن فلا تقل لهما أف. نهاه عن أدنى الكلام الذي يشم منه قبح القول وسوء النطق، ولا تنهرهما، لا تنفض يديك في وجههما، ولا تخاطبهما بالخطاب الجاف القاسي، وقل لهما قولا كريما، قولا لينا سهلا. فإن الأبوين عند الكبر يحتاجان إلى رعاية خاصة، يحتاج الأب إلى رعاية خاصة، رعاية في أكله، ورعاية في ملبسه، رعاية في منامه، رعاية في قضاء حاجته، رعاية في صحبته، وهكذا الأم تحتاج إلى ذلك. فإن يكن هذا الابن معدنه معدنا طيبا وأصوله أصول خير وخامته طيبة وقلبه مليء إيمان، يتذكر الأبوين عندما كان ذلك الابن حملا في بطن الأم، وعندما خرج وهو طفل لا يحسن شيئا، يتذكر الأم ومواقفها، يتذكر الأم والليالي الطويلة طالما سهرت لأجل راحة الولد، وطالما جاعت لأجل شبعه، وطالما بكت لأجل راحته، وطالما فعلت وطالما فعلت. لو خيرت بين حياتها وموته لقدمت حياته على موته، حياته على قدمت بقاءه على موتها. وهي تسهر وتتعب، حملت فوضعت فحضنت فأرضعت فربت فأزالت الأذى، وأصبحت ترقب هذا الولد متى تراه الابن البار، ومتى تراه الوفي بالجميل، ومتى تراه العارف للقيم والفضائل. هذا ابتلاء وامتحان. فالابن المبارك يعرف للأم تلك الليالي والأيام، فلا ينسى لها جميلها، ولا يغاب عنها أحسن أفعالها، فيقابلها بهذا المعروف، ومهما بذل فلن يستطيع أن يوفي الحق الكامل، لكنه محسن والله يذيبه، لأن الكبر هو موضع العناية. أما الأب نشيطا والأم نشيطة فكل سيقوم بواجبه، وإن كان المطلوب من الأبناء والبنات أيضا الوقوف مع الأبوين، لكن حالة الكبر وضعف القوة ترى الابن البار يخاطب الأم باللين والكلام الطيب يشم عن بر في القلب وحسن رعاية ويخاطب الأب بذلك، يصبر على ضعف الأخلاق وعلى قلة التحمل فيرعى ويحسن ويخدم ويمت ويقوم بالواجب ويسهر ليله لراحة أبيه وأمه ويكونان شغله الشاغل، ويحمد الله أن هيئ له هذه الفرصة ليزداد بها عملا صالح وليرتقي بها في الجنان درجات، ويحمد الله أن بلغه سنا استطاع أن يبر فيه بالأبوين فيزداد قلبه لينا وتزداد أخلاقه حسنا، وينزل الله البركة في العمر والبركة في العمل والبركة في الولد والبركة في المال، وقبلها القرب من الله والتلذذ بطاعة الله، فيفتح الله عليه من أنواع الطاعات وأسباب الخيرات ما تجعله في غاية من السعادة في الدنيا والآخرة. قال الله عن عيسى أنه قال أن قال عن عيسى: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وقال عن زكريا: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. إذن فالعقوق شقاء والعقوق معصية، والبر سعادة، والبر طاعة، والبر كله خير. ثم قال جل وعلا: ثم قال جل وعلا: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من تواضع لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال العلماء إن هذه الآية لبيان أن مهما بلغ العبد من البر فإنه لن يستطيع أن يساوي عمل أمه أو أبيه به، مهما بذل الابن من بر وإحسان فإن أمره تقصر عن مساواة الأب والأم، ولذا أمره الله أن يدعو الله لهما بالرحمة. فكأنه يقول: يا رب عملت وعملت من برهما، إلا أن أفعالهما عظيمة وجميلهما سابق كثير، لا أستطيع أن أبلغ ببرهما ما بلغا بي من الخدمة، ولكن يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ارحمهما وأحسن إليهما، فلسان حاله يقول: أعمالي قاصرة، مهما بذلت فللأب وللأم سابق البذل والعطاء والجميل، لا أستطيع أن أوفي بكل ذلك، فأسأل الله مع عملي أن يجازيهما عني خيرا وأن يرحمهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وكلما ذكر الله حقه في توحيده وإخلاص الدين له ذكر الأبوين لوجوب برهما والإحسان إليهما والقيام بحقهما. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على كل خير.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية،
هذه الآية الرابعة، وهي أيضا في أمر التوحيد، وذاك أنه أول الواجبات: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فلكونه بدأ به في الأمر وجعل الأول في الأوامر دليل على عظم شأن هذا التوحيد وكبير أهمية التوحيد، حيث أنه بدأ به قبل كل شيء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولما كان الشرك أعظم الذنوب صار أول شيء ينهى عنه بعد الأمر بعبادة الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ويسمي العلماء هذه الآية بآية الحقوق العشرة، وهي مذكورة في الآية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. إذن أيها الإخوة، فالآية الرابعة كسوابقها في أن التوحيد أول الواجبات، وأن شأنه من شأن كبير، فلذا بدأ الله به كما قال جل وعلا في البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهي أول آية في القرآن في الوجوب الأوامر، فجعل التوحيد لله أول الواجبات المأمور بها، مما يدلك على عظيم شأن هذه العقيدة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآية،
هذه الآية الخامسة. قل تعالوا، يقول الله نبيه آمرا أن يقول المشركين الذين عبدوا غيره وأشركوا مع غيره: تهلموا وأقبلوا، أتلو عليكم وأقص عليكم ما أمركم ربكم حقا لا ظنا ولا تخرصا. وقضى وتقول تعالى: وأتلو ما حرم الله ما حرم ربكم عليكم ألا، أي أتلو عليكم ما حرم عليكم من الشرك به، وفي ضمن ذلك أمره لكم بتوحيده وإخلاص الدين له: ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وهذه الآية آية عظيمة اشتملت على عشر أوامر ونواهي. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. فلما حذر من الشرك وأمر بالإحسان إلى الوالدين ونهى عن قتل الأولاد خوف الفاقة وعن قتل النفس المعصومة إلا بحق شرعي، الطيب الزاني والنفس بالنفس التارك لدينه المفارق للجماعة، وإلا فالأصل حرمة دماء المسلمين ما لم يقم أمر مشروع من قبل كون هذا قاتلا أو نحو ذلك، وإلا فالأصل حرمة دماء المسلمين وحرمة دماء المعصومين من المعاهدين والمستأمنين إلا بالحق.
الله أكبر الله أكبر الله رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير اللهم صل على رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث اللهم مقام محمود الذي وعدتك إنك لا تغلب الميعاد رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد النبي رسولا رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم
نعم. وقوله جل وعلا بعد هذا ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ثم قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. الأول قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق إن نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. فنهى عن الشرك وأمر بالإحسان ونهى عن قتل الأولاد خوف الفاقة كما كان عليه أهل الجاهلية أو خوف العار ونهى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن ما أسر وما أعلن وعن قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بحق فقال ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ثم قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. فنهى عن قربان مال اليتيم الذي لا يدرك إلا بالتي هي أحسن وبما يعود عليه بالخير إلى أن يبلغ أشده. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط أمر بالعدل في الكيل والميزان لا نكلف نفسا إلا وسعها. وإذا قلتم فعدلوا أمر بالعدل في الأقوال كما أمر بالعدل في الأفعال. وإذا قلتم فعدلوا وإذا قلتم ولا وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. وعهد الله شرعه ودينه وما جرى العهود والمواثيق به ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ثم قال وأن هذا صراطي مستقيما واضح جلي فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فإن سبيل الله واضح الدلالة واضح المعلم كتاب وسنة وما سوى الطريق المستقيم فسبل غواية وسبل ضلالة وآراء متناقضة وأفكار سيئة كلها ضلالات وجهالات وكلها طرق غواية وصد عن السبيل المستقيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات من سورة الأنعام. نعم، النبي ما كتب وصية، لكنه أوصانا بكتاب الله، فقال في حجة الوداع: وإني تارك فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. فأوصى بكتاب الله، وهذه الآيات في قوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولعلكم تذكرون ولعلكم تتقون. لو كتب النبي وصية لأوصى بذلك، لكنه ما كتب الوصية، إنما في آخر حياته وفي آخر لحظات أنفاسه كان يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يغرغر بها ولا يستطيع نطق بها. وكان عليه يعني رداء إذا يغطي به وجهه، ثم يكشف أحيانا من سكرات الموت وهو يقول: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فحذر من الشرك وأدفع على الصلاة وما ملكت اليمين. هذه وصيته التي سمعت منه في آخر نفاسه صلى الله عليه وسلم، وجزاه عن أمته خيرا، وصلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
نشكر لسماحة الشيخ هذا الشرح الطيب المبارك لهذا الكتاب العظيم، كتاب التوحيد، لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. الآن ننتقل إلى الأسئلة، وسوف نبدأ بالترتيب التالي. أولا سوف نبدأ من جامع العويضة، نستقبل أسئلتهم، ثم بعد ذلك الإخوة في الطائف، ثم بعد ذلك الإخوة في عرعر، ثم بعد ذلك الإخوة في الجوف، ثم ننتقل إلى بريطانيا لاستقبال أسئلتهم، ثم ننتقل هنا ونعتبر الإخوة من الكويت لضيق الوقت، ونفتح المجال لهم إن شاء الله الأسبوع القادم. الآن نبدأ مع الإخوة في جامع العويضة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
أصارت مع النفسي ونيابة عن إخوان المسلمين في الجامع، ونيابة عن ورد الشيخ فهد العويضة يرحمه الله، أحييكم يا سماحة الشيخ بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء، وأن يبارك لكم في علمكم وعمركم، وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين. كما أشكر القائمين على مؤسسة الدعوة الخيرية الذين لم يعلوا جهدا تجاه هذا المشروع الدعوي العلمي، وأسأل الله أن يجعل ما يقومون به في ميزان أعمالهم الصالحة، آمين. سماحة الشيخ، هذا يسأل ويقول: ما الحكم لمن قال لزوجته: إذا ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، ثم ذهبت الزوجة إلى أهلها في غياب الزوج، وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟
إذا قال الزوج لزوجته: إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، نسأله عن قصده، هل قصد منعها فقط أم أراد وقوع الطلاق عليها إن ذهبت؟ فإن كان قصده منعها من الذهاب، وأنه جاء بالطلاق تهديدا لا قصدا، ولكنه من باب الضغط، فهو لم يريد الطلاق أصلا وإنما يريد المنع، فنقول له: كفر كفارة يمين ولا يلحقك شيء. وإن قال: لا، أريد أن يقع الطلاق عليها إن هي ذهبت، فإن الطلاق يقع عليها.
السلام عليكم يا شيخ. يقول السائل: ما تفسير قول الله تعالى: خالدين فيها ما داموا في السماوات والأرض؟
هذه آية هود، قال في النار: وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. قوله ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، هذا الاستثناء فهم بعض منه أن النار يمكن أن يأتي عليها وقت تفنى فيه، لأن الله قال إلا ما شاء ربك، فهذا الاستثناء يدل على أن النار يمكن أن يأتيها وقت تفنى فيه النار، لأنه علق بقاءها بالمشيئة، بخلاف الجنة فقال وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. ولم يقل في الجنة إلا ما شاء ربك، قال ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود، وقال إلا ما شاء ربك، لكن قال عطاء غير مجدود، يعني كأنه يقول جل وعلا وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، لكنه قال عطاء غير مجدود، دل على أن الاستثناء هنا لا محله، يعني أن الاستثناء غير مقصود، لأنه قال عطاء غير مجدود، يعني نعيم دائم كما قال جل وعلا لا يبغون عنها حولا. ولكن بعض العلماء حق العلم يقولون إن الآيات الكريمة في القرآن تدل على خلود الكفار كما قال جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وقال قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون. ويعني الآيات واضحة في أن الخلود مستمر في النار، نسأل الله لنا ولكم العافية، ثم لا يموت فيها ولا يحيى.
نشكر للإخوة في جامع البيضاء الشيخ محمد الهيب، وننتقل للإخوة في الطائف. الإخوة في جامع البيضاء إذا أمكن إغلاق الميكروفون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
كيف حالك سماحة الشيخ؟
نحمد الله.
أثابكم الله ونفع بعلمكم. هذا سائل يقول هل الخوف من الإخلاص يدل على الإخلاص؟
الخوف من الإخلاص، نعم،
هل الخوف من الإخلاص يدل على الإخلاص؟
هو الأصل إن المسلم مهما عمل من أعمال صالحة فهو لا يعجب بنفسه ولا يعطي نفسه الثقة، وإنما يرجو ويؤمل، لأنه إن نظر إلى نفسه نظر الإعجاب بها ربما ينخدع، لكن إذا نظر نفسه نظر المقصر المسيء هذا يزداد طمعا فيما عند الله. قال الله جل وعلا إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. تقول عائشة رسول الله أهم الذين يسرقون ويزنون؟ قال لا، يصلون ويصومون ويخافون ألا يتقبل منهم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول ما صحة مقولة كل محدث فقيه وليس كل فقيه محدث؟
ليس هذا مسلم به، فالمحدثون أهل السنن هم فقهاء ومحدثون وضعوا السنن على الأحكام الشرعية، وصارت تراجمهم للأبواب عنوان فقههم كالبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم من مصنفات الإسلام كمصنف ابن خزيمة وصحيح ابن خزيمة ومصنف عبد الرزاق وأبي بكر بن شيبة وسن سعيد المنصور وغيرها، هي كتب حديد مبنية على فقه، فالمحدثون الأوائل أهل حديث وفقه، وكل من تعمق في السنة وقرأها حقا فإنه لا يخلو من فقه فيها، وإن كان الناس يتفاوتون في هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبت الكلع والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا، وأصاب طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا. قال العلماء: الصنف الأول الذين وهبهم الله فقها في الكتاب والسنة فكانوا كمثل الأرض التي أمسكت الماء فأنبتت الكلع والعشب الكثير. وهؤلاء علماء الحديث الفقهاء ككبار الصحابة رضي الله عنهم، وطائفة أمسكت الماء لغيرها، وهم من حمل الحديث أحيانا وليس عنده فقه فيه، وآخر أعرض عن العلم والعمل. المقصود أن القضية ليس مسلمة، فالمحدث حقا الغالب على الفقه، وحتى الفقيه المتعمق في الفقه لا يخلو ذلك من علم بالسنة، فبين الفقه والحديث ارتباط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع مقالتنا فوعاها فبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه.
ننتقل للأخوة، نشكر للشيخ هلال إخوة في الطائف، ننتقل لإخوة في عرعر. شيخ عواد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام يا عواد.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ ونفعنا والمسلمين بعلمكم. يقول السائل: هل توجد حكمة حفظكم الله من عدم افتتاح المؤلف كتاب التوحيد بمقدمة يبين فيها بعد الحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم منهجه في الكتاب على عادة أهل العلم، وأنه شرع في بيان كتاب التوحيد مباشرة؟ أحسن الله إليكم.
في بعض نسخ الكتاب قال: الحمد لله وصلى على النبي في أوله، أما الموجود بأيدينا فهو كتاب التوحيد، فإن هذا الكتاب موضح لأمره لو ما ذكر الشيء، هو من خلال التراجم، من خلال الآيات، من خلال الأحاديث، من خلال المسائل، يستبين لذي لب غاية الكتاب وموضوع الكتاب. البخاري رحمه الله
حدث
كتابه دون أن يذكر مقدمة، وإنما قال كتاب الوحي. نعم، كتاب الوحي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في قول الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا الآية، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. يقول: هل الآية والحديث فيها دلالة على عدم العذر بالجهل؟ وماذا لو كان في بلاد المسلمين ولكن لا يفهم العربية ولا يعقل القرآن ويقع في الشرك؟ أفيدونا أحسن الله إليكم.
يا إخواني، أمر التوحيد واضح وجلي لمن فقه في دين الله، والذي عاش بين المسلمين ونشأ بين المسلمين هذا أمر التوحيد عنده مستقل إن شاء الله. بل قال بعضهم: إن القرآن الكريم حجة الله على كل الخلق، وأن من بلغه القرآن فقد قامت الحجة عليه، كما قال جل وعلا: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فالجهل لا يمنع أن يحكم على المشرك بشركه على حد لأجل عمله، أما ذات الشخص فهذا إلى الله أمره، لكن أن يحكم على العمل بالشرك بالكفر إذا خالف الحق هذا أمر واضح لا إشكال فيه.
صلى الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: أنا شاب في مقتبل العمر وأعمل في المجال الطبي وأضطر أن ألبس البدلة والبنطال والغالب شعر رأسي البياض أي الشيب، فهل يجوز لي الصبغ بالسواد؟ وهل الحديث جنبوها السواد خاصة باللحية فقط؟ أفيدوني أحسن الله إليكم.
من العلماء من يمنع السواد ويقول السنة تغيير السواد بالحنة والكثر ولا ينبغي تغيير الشيب بالسواد، وهذا قول النبي حق أبي بكر فجنبه السواد وليس خاصا به بل هو له ولغيره. نعم.
أشكر الأخوة في عرعر وننتقل للأخوة في الجوف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
أحسن الله عليكم سماحة الشيخ وجعل ما ذكرتم في موازين حسناتكم. يقول السائل حفظ الله، النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الثقلان يدعوهم إلى التوحيد ويحذرهم من الشرك، لكن الرسل الذين قبله هل بعثوا إلى الجن أم للجن أنبياء منهم بعثوا إليهم حفظكم الله؟
الجمهور على أن الرسل كلهم من البشر، من البشر فقط، من بني الإنسان، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، فالرسل من بني آدم، لكن الجن بلغتهم الدعوة لما دعا الأنبياء الإنس بلغت دعوتهم الجن، كما قال جل وعلا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وقال وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. نعم.
حفظكم الله. يقول السائل لي والدين كبيرين في السن، الأب عمره 75 سنة والأم 70 سنة، يقول إذا قمت بعمرة ووهبت ثوابها إليهم وهم على قيد الحياة هل يصل إليهم هذا الثواب والأجر؟
إن أمكنهم الذهاب إلى مكة وأمكنك وأعانك الله أن تذهب بهما فهذا البر والعمل الصالح، وإن تعذر الذهاب بهما لكبرهما أو مرضهما وعدم قدرته على الاعتمار فاعتمرت عن الأب مرة وعن الأم أخرى أو عن الأم ثم عن الأب فجزاك الله خيرا.
نشكر الأخوة في الجواب وننتقل لأخوة في بريطانيا. سؤال واحد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
شيخ سؤال هل يجوز استخدام قصص الأنبياء من الإنجيل والتوراة وغيرها من الكتب الإسرائيلية؟
والله الله جل وعلا قال ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وقال تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. فالقصص في القرآن مغري عن غيره، لا نحتاج إلى التوراة ولا إلى الإنجيل ولا إلى الكتاب، نؤمن بأنها حق أنزل الأنبياء، لكن الله أغنانا بالقرآن وقصصه عن كل الكتب. هذا القرآن هو القصص الحق، إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله، فينبغي أن نأخذ العظة والقصص والاعتبار من هذا الكتاب العزيز. وأما الكتب السابقة فقد انتهى دورها ولم يعد لها مجال، لأن الله جل وعلا جمع معانيها كلها في القرآن، فأصبح القرآن المهيمن عليها وأصبح القرآن عوضا عنها كلها، فنكتفي بالقرآن وقصصه وإخباره.
ننتقل إلى الأسئلة في الرياض. شيخ بدر تفضل.
أحسن الله إليكم. هذا سائل سماحة الشيخ يسأل ويقول: هنالك هجمة شرسة على الإمام محمد بن عبد الوهاب ويسمون أتباعه بالوهابية، فما رأي سماحتكم في هؤلاء؟
هذه ليست ولاية اليوم، هذه من القدم. كل من دعا إلى الله وإلى توحيد الله وإلى تحكيم شرع الله وإلى العمل بسنة رسول الله وإلى اقتفاء آثار الخلفاء الراشدين والصحابة المهديين والتابعين وتابعيهم، من فعل ذلك؟ قالوا وهابي. جعلوا الوهابية رمزا لكل من استقام على الطريق المستقيم، وهذه من كرامة الله لهذه الدعوة. وإلا فالشيخ رحمه الله ما دعا إلى مذهب الله ولا إلى رأي الله، إنما دعا إلى القرآن والسنة فقط.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل:
ولا أحد من علماء الدعوة نسبها إلى الشيخ. الشيخ ما نسب شيء. الشيخ يقول: هذا كتاب الله، هذه سنة رسول الله، لا أقل ولا أكثر.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: سماحة الشيخ، غالب النساء يلبسن الملابس يقول التنورة والبلوزة، وتكون ضيقة قليلا، ليست شفافة ولا قصيرة، فما حكم هذه الملابس؟ وبماذا تنصحون النساء بالنسبة للألبسة؟
ينبغي للمسلمة أن تتقي الله بلباسها، وأن يكون لباسها لباسا ساترا، ولباسا يعني ليس شفافا بكم فضفاضا، وتتقي الله فيما تلبس، وتحذر سواء خرجت للرجال وحتى في المجتمعات النسائية، ربما تصاب بشيء بعين ما من أعيان من عيون الحاسدات والحاقدات، فالتستر والتحشم من أسباب وقارها وهيبة الناس لها وعدم جرأة الفساق والأراد عليها.
أحسن الله إليكم. ويقول في سؤاله الآخر: هل يأثم من يترك أبناءه وأعمارهم 13 سنة ونحوها يصلون الفجر في البيت كثيرا من الأوقات؟
يحاول أمرهم بالمسجد وترغيبهم فيه وحثهم عليه واستصحابه معهم، لكن بحكمة. اليوم يحمل على فرض وغدا على فرضين، ويحاول بقدر الإمكان تحبيبه المسجد واستصحابهم معه والرفق بهم، لعل الله أن يفتح على قلوبهم.
أحسن الله إليكم. وهذا شخص يقول إنه يعمل في صيدلية في إحدى المستشفيات الحكومية، ويقوم بأخذ بعض الأدوية لبعض من يطلب منه ذلك بعد الاستئذان من المشرف على الصيدلية، وهو يقصد مساعدة الآخرين واحتساب الأجر، علما بأن النظام يكون لمن له ملف في المستشفى، ولكن هناك عدم التزام بذلك حتى من قبل مدير المستوصف وكذلك مدير الصيدلية. وهناك من يقول إن التعليم والصحة مجانا في هذه الدولة المباركة.
الأولى أن نتبع النظام وأن لا يصرف الصيدلي دواء إلا بعد إذن المسؤول، وأن لا تكون المسألة يعني نهبة، بل كلها يسارع فيها على النظام، لأن إذا اتبع النظام فإن الأمر سينتفع به الجميع. وما دام الدولة واللي تصرف الدواء مجانا فلنسلك الطريق المناسب. وأما أن هذا يشفع لهذا لا يشفع لهذا وقد يعطي أكثر مما يستحق، ما يصلح.
في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي سماحة الشيخ خير الجزاء على هذا الدرس الطيب المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناته. ولا أنسى أن أعتذر للإخوة في جميع المناطق، وأنا أرى الحضور كثير في جميع المناطق، ولعدم إتاحة مزيد من الأسئلة يضيق الوقت، ولكن إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله نفتح المجال لمزيد أيضا من الأسئلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الجميع خير الجزاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.